بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين، وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى هذا الباب، ألا وهو صلاة الكسوف أو الكسوفين، كسوف الشمس والقمر أو كسوف الشمس وخسوف القمر، كل هذا واسع، يقال كسوف القمر ويقال خسوف القمر. والله يا أبو خليل ماشي ماشي خلا، بس ما تتعودش على كده، ماشي خلا. فالمقصود صلاة الكسوف، سبق أن بينت أن الكسوف أن يختفي بعض ضوء الشمس أو القرن أو القمر على عين الرائي. علميا تكلموا في هذا، واحنا تكلمنا في هذه المسألة، ولكن علميا لا نستفيد من هذا التحليل شيئا ينبني عليه الفقه. فالمقصود، وقد حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصادف كسوف الشمس موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي اليوم الذي مات فيه إبراهيم حصل كسوف الشمس. فقال بعضهم إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وقال: لا ينكسفان لموت أحد. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الكسوف لا علاقة له بموت أحد من الناس، وكانوا يقولون إذا مات عظيم من العظماء انكسفت الشمس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وأن الشمس والقمر إنما ينكسفان لكونهما آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده إذا كثرت الذنوب، وإذا وقع ما لا يرضي الله فعند ذلك يخوف الله عز وجل الناس بهذه الآيات، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما حصل هذا الكسوف خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى في المسجد، وهذا يبين لك أن صلاة الكسوف إنما تكون في المسجد كما ثبت في الصحيحين، بخلاف صلاة العيد فإنما تكون في المصلى. ونادى وأمر عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري في الصحيح أن ينادى: الصلاة جامعة. وهذا إنما هو في الكسوف، وأما في العيد فاختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح أنه لا ينادى بالصلاة جامعة إلا لا ينادى بالصلاة جامعة في العيد، إنما الذي ثبت عند الإمام البخاري وغيره قوله: الصلاة جامعة في صلاة الكسوف. وصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما صلاها عليه الصلاة والسلام صلاها على كيفية معينة، صلى ركعتين وجهر بالقراءة كما ثبت عند البخاري. فصلاة الكسوف أو خسوف القمر أو كسوف القمر يجب أن يجهر الإمام بالقراءة سواء صلاها ليلا أو نهارا، يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الكسوف ليلا أو نهارا، هكذا صح عند الإمام البخاري في الصحيح. وصلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة ركعتين، وجعل في كل ركعة ركوعين، وصلى ركعتين وجعل في كل ركعة ركوعين، يفتتح القراءة ويركع ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعود للقراءة ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع ثم يسجد. إذن فصلاة الكسوف كالركعتين اللتين نصليهما، إلا أنه في كل ركعة ركوعان، ويقرأ الإمام جهرا في صلاة الكسوف. وأطال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري، وجعل الأولى أطول من الثانية، وأطال جدا في صلاة الكسوف، حتى أنه ربما وقع بعضهم مغشيا عليه من التعب والوقوف لطول هذه الصلاة، وأمر صلى الله عليه وسلم بإطالتها إلى أن يذهب الكسوف. قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا وتصدقوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تصلى الكسوف وأن يطيل الإمام في صلاة الكسوف جاهرا بالقراءة حتى ينكشف ما بالمسلمين من هذا السوء. ولما خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف وقد علم أن بعضهم قال إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فلما علم ذلك فبعد أن صلى قام وحمد الله وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم ذلك، وذكر الحديث. ثم اختلف العلماء في صلاة الكسوف في مسائل، فتنازع العلماء أولا في كيفية صلاة الكسوف، والذي ذكرته في كيفيتها هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر الرواة الثقات الذين رووا أحاديث الكسوف، إنما صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعان. وقد زعم بعضهم أنه جعل في كل ركعة ثلاثا وبعضهم أربعا، ولا يثبت في السنة الصحيحة إلا هذا الوصف في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها في كل ركعة ثلاث ركوعات. خالف الثقة بعض الرواة في السند ووافق الروايات الأخرى الشاهدة لحديث جابر أنه صلى في كل ركعة ركوعين. فالذي رواه مسلم من حديث جابر ثلاث ركوعات شاذ بل منكر أو شاذ. على كل جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته القيمة صلاة الكسوف جمع فيها جمعا طيبا مفيدا وبين علل الروايات التي ذكرت ثلاثا أو أربعا أو أكثر. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف إلا على ركوعين في كل ركعة. فإن قال قائل كما زعم بعض العلماء رحمهم الله ما المانع أن نقبل هذه الروايات ونقول أن هذا على عدة أوجه حصل؟ الجواب أن سياق الروايات إنما هو في حادثة واحدة. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلا مرة واحدة في عمره، ولم يثبت أنه تعدد ذلك. ومن نظر في سياق الروايات علم أنها قصة واحدة. والمقصود أن صلاة الكسوف الذي صح فيها هو ما ذكرت في كل ركعة ركوعان، وما خالف ذلك فإما منكر قد جاء من رواية الضعفاء، وإما شاذ قد جاء من رواية بعض الثقات مخالفا للثقات أو الأوثق. واختلف العلماء هل يجهر الإمام أم لا، وقد بينت ما ثبت في صحيح البخاري أن الإمام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وأطال فيها وجهر بالقراءة وصلاها في المسجد، وصلى معه الرجال والنساء. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن أسماء جاءت إلى الناس في المسجد وهم يصلون، وأمنا عائشة قائمة تصلي، فقالت لها ما الخبر؟ فقالت أسماء لأم المؤمنين آية ما الخبر؟ فأشارت لها أمنا عائشة إلى السماء، فقالت أسماء آية أي حصل آية من آيات الله لهذه الصلاة، فأشارت برأسها أن نعم. وبوب الإمام البخاري على هذا فقال في صحيحه صلاة النساء مع الرجال للكسوف، فيشرع للنساء أن يصلين الكسوف كما ثبت مشروعية صلاة النساء مع الرجال لصلاة العيد. واختلف العلماء أيضا هل للكسوف خطبة أم لا، فقال بعض أهل العلم قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه أن النبي خطب، ولكن العلماء اختلفوا هل خطب لأجل مشروعية خطبة لصلاة الكسوف، أم خطب لكي يبين للناس خطأهم عندما ظنوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. والأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب ليرد على من زعم أن الشمس قد خسفت لموت إبراهيم. وإذا رأى الخطيب ما يقتضي من المصلحة والبيان أن يخطب فلا بأس بذلك، أو شرع له ذلك، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر عليهم ما كانوا يعتقدونه من أن الشمس كسفت لموت إبراهيم بين لهم أنه ينبغي لهم الصدقة وينبغي لهم الدعاء حتى ينجلي ما به. فإذا رأى الإمام من مصلحة الناس ودعت الحاجة لأن يخطب فهذا لا بأس به، يشرع له ذلك. أما أن يجعل من الأمور الراتبة الخطبة لصلاة الكسوف هذا في موضع نظر، وقد زعم بعض العلماء أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، اللهم إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما دعا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم عندما اعتقدوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أطال في الصلاة انصرف من صلاته وقد عادت الشمس إلى حالتها، وفي هذا حجة من فعله وأمره أن الناس يديمون في الصلاة حتى ينجلي ما به. واختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف. الإمام الشوكاني رحمه الله صدر هنا وفي شرحه الحكم بأن صلاة الكسوف سنة مستحبة، وفي شرحه بين وجه ذلك فقال: لأنه ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، والفعل لا يدل على الوجوب. قال رحمه الله: لأنه إنما ثبت صلاة الكسوف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال: والفعل لا يدل على الوجوب. وهذا ذهول ووهم من الشيخ، والله يغفر لنا وله، لأنه هو نفسه قد ذكر في شرحه ما أخرجه البخاري من حديث أمنا عائشة: فإذا رأيتم ذلك فذكر قال: وصلوا وصلوا. هذا أمر وليس مجرد فعل. قال: إذا رأيتم ذلك كذا تصدقوا وكذا وصلوا. وهذا أمر وقد ثبت عند البخاري من حديث أمنا عائشة. والأصل في الأمر الوجوب، والإمام الشوكاني قد ذهب إلى وجوب صلاة العيد واحتج بأن النبي أمر به وأمر بإخراج النساء، والدليل هو الدليل. فما أدري ما الذي حمل الشيخ على ذلك، والذي يظهر أنه لم ينتبه حيث قال إنما ثبت فيها الفعل والفعل لا يدل على الوجوب. لا، بل قد ثبت فيها الفعل والأمر، وقد أخرجه البخاري في الصحيح. ولذا قد ذهب جمع من أهل العلم وهم قلة إلى أن صلاة الكسوف واجبة، وهو اختيار المحدث العلامة الشيخ الألباني، وقد ذهب إلى هذا بعض القدماء من السلف رحمة الله على الجميع. وهذا هو ظاهر الأدلة أن صلاة الكسوف واجبة. وأما ما احتج به جمهور العلماء رحمهم الله من قوله: لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم قال له النبي: أفلح إن صدق، صلى الله عليه وسلم، فقد سبق أكثر من مرة الجواب على هذا الاستدلال. والحاصل أن صلاة الكسوف واجبة، وأنها ركعتان يجهر بالقراءة فيهما، وأنه يطيل في القراءة ويجعل في كل ركعة ركوعين يصليهما في المسجد، ثم يأمر الناس بالصدقة إن احتاج الأمر إلى ذلك، والاستغفار والدعاء حتى ينجلي ما بالناس من البلاء الذي وقع به. كذلك القمر، ما يقوله العلماء في كسوف الشمس هو ما يقوله العلماء أيضا في خسوف القمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر، فإذا رأيتم ذلك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله صلاة خسوف القمر، واحتج بالحديث: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم بعد ذلك اختلف العلماء ما يحصل من الآيات الكونية كالزلازل والبراكين والرياح التي هي من آيات الله، هل يصلى لها كما يصلى لصلاة الكسوف؟ لأن النبي قال: آيتان من آيات الله، من آيات الله. إذن فجعل الأمر مرتبطا بحصول الآية، والآية الشيء الذي يجعله الله في الكون، ثم فجأة هذا الشيء يضر الإنسان بلاء من الله واختبارا. فقال بعض أهل العلم: يصلى للزلازل والبراكين والرياح وما أشبه ذلك. وقال جمع من أهل العلم: لا يصلى. وهو الصحيح، وهو الصحيح، لا يصلى لهذه الأشياء. فقد ثبت أن الزلازل حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان على الجبل ورجف الجبل بهم قال: أثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وهناك روايات أخرى. المقصود أنه حصل الزلزال ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما صلى لحال الشمس كما جاء في الأحاديث. ولكن إذا وقعت آية غريبة بالمسلمين شرع لهم السجود. فقد ثبت من حديث ابن عباس لما ماتت ميمونة أو غيرها من زوجات النبي سجد، فلما سئل عن ذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا. إذن فإذا وقعت آية فالنبي بيّن: فاسجدوا. إذن هذا نص ولا قياس مع النص. العلماء الذين قاسوا الزلازل والبراكين على الشمس والقمر يرد عليهم أولا بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا بقوله: إذا رأيتم آية فاسجدوا. فغاية ما يرى الإنسان من الآيات أن يسجد، إلا ما ثبت فيه نص كما حصل في صلاة الكسوف، أو كما نص في صلاة الخسوف أيضا، خسوف القمر. هذا ما يتعلق بالنسبة لصلاة الكسوف. طبعا الناس في كثير من البلاد إلى الآن إذا ما حصل هذا الكسوف يضربون عليه بالطبول، وقد كان هذا من زمن مضى هنا في مصر، يضربون على كسوف الشمس، يضربون عليه بأواني البيت حتى ينكشف ما بالناس، وهذا طبعا من عادات الجاهلية ومن عادات الجهل. أعد قراءتك.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان.
قوله هي سنة سبق الرد على هذا رحمة الله عليه.
وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
ومن الأشياء التي تدل على قوة اتباع السنة أنه قد روى عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، فلما فرغ عروة من رواية الحديث سأله الزهري الإمام الثقة فقال فإن أخاك يقصد عبد الله ابن الزبير، لأن عروة تابعي، أخوه عبد الله ابن الزبير صحابي. عروة يروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين. الزهري يسأله فإن أخاك قد صلاها ركعتين كسائر صلاتنا، فقال له عروة وانظر إلى الاتباع وعدم المداهنة في الحق، قال لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة، لم يتعلل بأي علة. نعم أخطأ أخي، خالف السنة، وهذا الذي يخطئ أقل قدرا من المخطئ. المخطئ هو الصحابي، والذي يخطئ عروة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بركوعين، إذا من قال خلاف ذلك فقوله إن لم يكن معه ما يصح فقوله خطأ. فقال عروة لأنه خالف السنة، ففيه من الفقه أنه يرد على الكبير وعلى الفاضل بأدب ووقار إذا خالف السنة بأنه قد أخطأ، وليس في هذا غضاضة، وقد كان السلف يفعلون ذلك، وإن كان المخطئ والذي معه الدليل دون المخطئ في القدر والعلم، فإن هذا لا يضيره إذا خطأه بحجة وبرهان كما ترون. نعم.
وأصح ما ورد في صفاتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتطهر والاستغفار.
جاء حديث ضعيف إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها، وهذا إسناد ضعيف منكر أو شديد الضعف إن لم يكن موضوعا. نعم.
وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.
وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار حتى ينجلي ما بالناس. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. تسن عند الجد ركعتان بعدهما خطبة، تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرضيتهم.
صلاة الاستسقاء وهي آخر صلاة نختم بها كتاب الصلاة، يبقى عندنا صلاة الجنازة، وهذه ستأتي في كتاب الجنائز، لكن آخر شيء عندنا الآن في كتاب الصلاة صلاة الاستسقاء. فإذا أتممنا هذا الباب فقد انتهينا من كتاب الصلاة الذي هو أكبر باب من أبواب الفقه. قال صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، كالاستشفاء طلب الشفاء، فالاستسقاء إذا جد على المسلمين قصوف وامتناع المطر فشرعت لهم صلاة الاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الاستسقاء على أحوال، منها أنه ربما اكتفى بالدعاء، وهذا في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، كذا وكذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، هلكت الضروع وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله يديه ودعا، قال: حتى رؤي بياض إبطي. قال حتى رؤي بياض إبطي، أي أنه بالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فما انحطت يداه حتى نزل المطر. فلما كان من الجمعة القابلة جاء هذا الرجل أو غيره، قال: يا رسول الله، انقطعت السبل وانهدمت البيوت، فادعوا الله أن يرفعه عنا. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر. الحديث هذه هيئة من هيئات الاستسقاء، أن يكتفي الإمام بالدعاء إذا قارن هذا صلاة الجمعة. ففي صلاة الجمعة إذا جاء الاستسقاء في وقت الجمعة فإنه يدعو الله عز وجل ويدعو الناس أيضا مع الخطيب. فقد ثبت في صحيح البخاري: فرفع رسول الله يديه يدعو والناس يدعون معه. وبوب الإمام البخاري على هذا دعاء الناس مع الإمام. وقد سبق الكلام على حكم الدعاء في خطبة الجمعة وتأمين الناس، لكن الذي نقوله الآن شيء آخر، أنه لما دعا وألمت بالمسلمين ملمة وهي مصيبة قحوط المطر، دعا ودعا الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم قالوا: إذا دعا الخطيب يوم الجمعة فإن الناس لا يدعون معه، لأن الأصل أنهم يسكتون. ولكن هذا الحديث في صحيح البخاري صريح على أنهم يدعون أيضا مع الإمام. ولولا ثبوت هذا لقلنا أنهم لا يدعون، لكن ما دام أنه ثبت فعلى العين والرأس، وكل قول يخالف ما ثبت في السنة فهو مردود على قائله. فالصحيح أنه إذا دعا الخطيب لقحوط المطر فإن الجالسين يدعون أيضا معه. هذه حالة من حالات الاستسقاء. أما الحالة الأصلية والأصيلة لصلاة الاستسقاء، فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه واعدهم يوما وأمر أن يوضع له المنبر في المصلى. انتبهوا، عندنا في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء أحكام متغايرة، بعض الأحكام متغايرة. صلاة الكسوف لها هيئة مخصوصة تصلى في المسجد، صلاة العيد في المصلى بغير منبر على الصحيح، صلاة الاستسقاء في المصلى ويخرج لها المنبر. هذا فقه دقيق حتى تكون العبادة على وفق السنة. وأمر في الاستسقاء أن يخرج له المنبر في موضع المصلى. لكن في العيد لا لم يأمر بذلك. ثم لما وضع له المنبر خطب الناس وقال: أما بعد، فإنكم شكوتم انقطاعنا جذب بلادكم وتأخر المطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في صلاة الاستسقاء أمر بوضع المنبر في المصلى وخطب قبل الصلاة، في الكسوف خطب بعد الصلاة، وفي العيد خطب قبل الصلاة، وفي العيد لم يكن يخرج المنبر، وفي الاستسقاء أمر بإخراج المنبر. هذه الفوارق يقف عندها صاحب السنة بكلمة سمعنا وأطعنا، لا يقول لماذا وما الفرق وكيف، سمعنا وأطعنا. فوضع له المنبر في المصلى وخطب صلى الله عليه وسلم، ثم دعا وخرج متبذلا مستكينا، خرج متواضعا متبذلا منكسرا لله عز وجل، ثم وضع له المنبر فخطب ودعا، ثم طلب رداءه ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، وجعل يمينه على جعل يمين ردائه على شماله وشماله على يمينه، وكان قد لبس خميصة، فذهب ليأخذ أسفلها ليجعلها في أعلاه فثقلت عليه، فجعلها على يمينها على شماله وشمالها على يمينه. رف الهيئة انكسار لله أن يغاير في ملبسه ليظهر لله عجزه وضعفه، بخلاف العيد السنة أن يخرج الإنسان بأحسن ما يجب. ثم التفت إلى الناس بظهره واتجه إلى القبلة فدعا، وأكثر من الدعاء، وقد ذكروا في كتب الحديث بعض ما ثبت من أدعيته صلى الله عليه وسلم. ثم نزل من على المنبر وصلى ركعتين كسائر الركعات التي نصليها. وقد جاء وصح عن ابن عباس أنه صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وجاء هذا عن ابن عباس من وجهين: وجه مجمل قال صلى ركعتين كصلاة العيد، ووجه مفصل صلى ركعتين كصلاة العيد، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. أما الرواية المجملة فإسنادها جيد حسن، وأما الرواية المفصلة فإسنادها ضعيف، وعندئذ الصحيح أن معنى قول ابن عباس كصلاة العيد يعني ركعتين، بدليل قوله فصلى ركعتين كصلاة العيد. والحجة على أنها ليست كصلاة العيد أن الذين نقلوا صلاة الاستسقاء لا يحفظ بإسناد صحيح عن أحد منهم، حسب ما وقفت عليه أنه ذكر أنه كبر 7 تكبيرات و5 تكبيرات، سوى هذه الرواية الضعيفة المنكرة التي جاءت من طريق بعضهم عن ابن عباس. ودعا عليه الصلاة والسلام حتى أكرمهم الله عز وجل وأنزل عليهم المطر. وفي الاستسقاء ثبت أيضا أن النبي جهر بالقراءة، أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة، ولم يثبت أن النبي جعل لها كلمة الصلاة جامعة. إذن في صلاة الاستسقاء تتقدم الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة، كذلك في صلاة العيد، كذلك في صلاة الكسوف عند من قال بالخطبة. في الكسوف يصلي أولا ثم يخطب. في الاستسقاء يخطب ثم يصلي، في العيد يصلي ثم يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعهم وقال لهم الصلاة جامعة إلا فيما يتعلق بصلاة الكسوف. وصلاة الاستسقاء سنة، لأني لم أقف إلى الآن على حديث صحيح أن النبي أمر به، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني. فالذي يظهر من الأدلة أن العيد والكسوف من الواجبات، وأن الاستسقاء صلاة الاستسقاء من المستحبة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة إذا أصابهم القحط كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال كانوا إذا قشطوا أصابهم القحط في المدينة قدموا العباس، وقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل بعم نبينا. فكان العباس يدعو فيكرمهم الله عز وجل كما جاء في بعض الآثار. وفي هذا من فقه العقيدة أنه يشرع في الاستسقاء أن يستسقي الناس بأن يقدموا الصالحين منهم وأهل العلم والتقى، لا سيما إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوسل المشروع إنما هو بدعائهم، لأنه لو كان التوسل بذواتهم فإن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فكونهم عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس كان في هذا من الحجة أنه يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين، وأنه يحرم التوسل بذوات الأموات أو الأحياء، فإن هذا من البدع، إذ لو كان مشروعا لما عدلوا عن الأفضل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المفضول وهو عمه العباس. بارك الله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء تسن عند الجذب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن تسن عند الجذب.
تسن، وافقنا المؤلف على أن الاستسقاء مسنونة مستحبة لأنه لم يثبت بها أمر حسب علمي. نعم.
ركعتان بعدهما خطبة
هذا في الاستسقاء يقول ركعتان بعدهما خطبة. لا، هذا في الاستسقاء. الثابت عكس ما قال المؤلف، إنما خطب أولا ثم بعد ذلك صلى. إنما خطب أولا، هذا الذي وقفت عليه وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل. إنما خطب أولا ثم بعد ذلك صلى، لكن لم أقف على أنه صلى ثم خطب في الاستسقاء. أهل الحرم يخطبون بعد صلاة الاستسقاء؟ أنا بس أفهم عليه، أنت تقول أهل الحرم في الحرم يخطبوا بعد الاستسقاء؟ ما أفدتنا بشيء. إذا أردت أن تستدرك وأن تفيدنا ائتنا بشيء ثبت في السنة. واضح كلامي؟ يعني قولك انه في الحرمين يصلون الاستسقاء ثم يخطبون، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. نحن عندنا الان الذي ثبت حسب علمي انه خطب ثم صلى. حتى نقول يشرع الخطبة بعد الصلاة ايضا وان الامر واسع، ائتنا بما يدل على ذلك فننقاد له كرامة ونعمة. أما أهل الحرمين وأهل غير الحرمين فليس أحد في الدين حج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت في هذا الشيء قبلناه على العين والرأس، وإلا الحج فيما ثبت. إيش عندك هنا؟ أيوة أنا بس نظرتي ضعيفة. في إيه؟ أنا مش شايف. أنا طب قولي بس وريني عليه فين هو؟
ثم خطبنا ولا الله عز وجل وحول وجهه الى القبلة رافعا يده ثم قلب.
ايوه هذا الحديث نعم انتبهت. تبارك الله فيك. هذا حديث قال خرج بنا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. قلت هذا الحديث هناك جاء مفصلا، نحتاج أننا ننظر، هي نفس الرواية، نفس هذه الرواية، فلا بد أن نرجع إلى هذه الرواية. الرواية الثابتة الآن عندنا أنه خطب أولا ثم بعد ذلك صلى. ننظر في هذه الرواية إذا صحت على العين والرأس. نعم.
جمهور التهلم حديث عبد الله بن
زيد عن بإيه؟ فيه ايه؟ فيه هو نفس الحديث. بارك الله فيك، هو نفس الحديث، هذا هو نفسه، ولكن هناك بين الراوي انه على المنبر ثم خطبهم ثم دعا ثم بعد ذلك صلى. اذن لابد الان النظر في الجمع بين هذه الروايات والخروج بالرواية الصحيحة. ماذا فعل النبي؟ الذي عندي الآن أنه خطب ثم صلى، لا نترك هذا إلا إذا ثبت ما يخالفه بإسناد صحيح. فنظرة إلى ميسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء تسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة، تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرضيتهم.
نعم. بعد ذلك
كتاب الجميع.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
وبهذا وصولنا إلى كتاب الجنائز نقول ولله الحمد والمنة، قد انتهينا من كتاب الصلاة الذي هو كما ذكرت أطول أبواب الفقه. فنبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم بكتاب الجنائز، وقد انتهينا الليلة من كتاب الصلاة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ومسألة هذا الحديث اللي ذكروا إخواني أنه صلى ثم خطب، ننظر إن شاء الله فيه حتى نزداد علما ويظهر لنا الأمر. أما الآن فالذي ثبت إلى هذه اللحظة حسب علمي أن الخطبة قبل الصلاة. نعم. يقول هنا سائل: وردت بعض الآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي في البراكين والزلازل، هل تصح هذه الآثار؟ لا أدري، لا أدري، الله أعلم. عند الشافعي إسناده ما أتيت بجديد. عند الشافعي المهم يصح السند. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الزلزال في وقته إنما عليه الصلاة والسلام بيّن: أثبت حراء، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. واضح؟ والأخذ بالسنة أوجب وأولى. نعم. قال الشوكاني: في السيل الجرار، والظاهر في صلاة الكسوف الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا. هذا كلام في السيل الجرار للشوكاني. فإن كان هذا الكلام كما نقل الناقل من السيل الجرار هذا هو الحق، وهذا اختيار آخر للإمام الشوكاني يوافق الصواب الذي تدل عليه الأدلة أن النبي أمر به. أما كون الشوكاني يقول إذا ثبت الإجماع فإنه يصرف الأمر، نعم لم يثبت إجماع، قد ذكر أبو عوانة وجوب صلاة الكسوف فما في المسألة إجماع. فالظاهر أن قول الشوكاني في السيل الجرار إن صح النقل هو أوفق بالقواعد من قوله هنا في الدراري. نعم. قال مفتي الديار المصرية بجواز مصافحة الرجل للمرأة لا سيما في العمل. أنا بعض إخواني سألني من عدة أيام، قال المفتي قال هذا، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا كان الله عز وجل أوجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم فلا شك أن المس أشد أبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع الرجال كان يصافح الرجال، وتتم المبايعة بوضع اليد في اليد، ولما بايع النساء قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمبايعة واجبة، ولم تكن تنعقد هذه المبايعة إلا بالتقاء الكف بالكف. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فصفة المبايعة من واجباتها وضع الكف بالكف. فلما ترك مبايعة النساء مع كونه قد وجب على الرجال أن يبايعوه على هذه الكيفية، كان ترك ذلك الواجب بالنسبة للنساء حجة في تحريم مس المرأة، وإلا لما ترك هذا الواجب. مع الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة. والمس التقاء بشرة الرجل مع المرأة، وقد يطلق المس على الجماع، ولكن لكي يطلق على الجماع لابد من قرينة وأن السياق يبين. أما مطلق المس فإنه كما تقرر في الأصول أن الأصل العمل بالمطلق. إذن قوله خير من أن يمس امرأة، كل مس، أي مس يحصل فإنه لا يجوز، مس الزنا أو مس البشر. إذن هذا الذي أمرنا الله عز وجل به وحرمه الله عز وجل علينا بقوله قل للمؤمنين يغضوا، وبما ثبت في السنة، والله أجل وأعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى هذا الباب ألا وهو صلاة الكسوف أو الكسوفين، كسوف الشمس والقمر أو كسوف الشمس وخسوف القمر، كل هذا واسع، يقال كسوف القمر ويقال خسوف القمر. والله يا ابو خليل ماشي ماشي خلا، بس ما تتعودش على كده، ماشي خلا. فالمقصود صلاة الكسوف، سبق ان بينت ان الكسوف ان يختفي بعض ضوء الشمس أو القرن أو القمر على عين الرائي. علميا تكلموا في هذا، واحنا تكلمنا في هذه المسألة، ولكن علميا لا نستفيد من هذا التحليل شيئا ينبني عليه الفقه. فالمقصود، وقد حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصادف كسوف الشمس موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي اليوم الذي مات فيه إبراهيم حصل كسوف الشمس. فقال بعضهم إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وقال لا ينكسفان لموت أحد الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الكسوف لا علاقة له بموت أحد من الناس، وكانوا يقولون إذا مات عظيم من العظماء انكسفت الشمس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وأن الشمس والقمر إنما ينكسفان لكونهما آيتين من آيات الله،
يخوف الله بهما عباده إذا كثرت الذنوب وإذا وقع ما لا يرضي الله، فعند ذلك يخوف الله عز وجل الناس بهذه الآيات، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما حصل هذا الكسوف خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى في المسجد، وهذا يبين لك أن صلاة الكسوف إنما تكون في المسجد كما ثبت في الصحيحين، بخلاف صلاة العيد فإنما تكون في المصلى. ونادى وأمر عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري في الصحيح أن ينادى: الصلاة جامعة. وهذا إنما هو في الكسوف، وأما في العيد فاختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح أنه لا ينادى بالصلاة جامعة إلا لا ينادى بالصلاة جامعة في العيد، إنما الذي ثبت عند الإمام البخاري وغيره قوله: الصلاة جامعة في صلاة الكسوف. وصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما صلاها عليه الصلاة والسلام صلاها على كيفية معينة، فصلى ركعتين، صلى ركعتين وجهر بالقراءة كما ثبت عند البخاري. فصلاة الكسوف أو خسوف القمر أو كسوف القمر يجب أن يجهر الإمام بالقراءة سواء صلاها ليلا أو نهارا، يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الكسوف ليلا أو نهارا، هكذا صح عند الإمام البخاري في الصحيح. وصلى الله وصلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة ركعتين، وجعل في كل ركعة ركوعين، وصلى ركعتين وجعل في كل ركعة ركوعين، يفتتح القراءة ويركع ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعود للقراءة ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع ثم يسجد. إذن فصلاة الكسوف كالركعتين اللتين نصليهما، إلا أنه في كل ركعة ركوعان، ويقرأ الإمام جهرا في صلاة الكسوف. وأطال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري، وجعل الأولى أطول من الثانية، وأطال جدا في صلاة الكسوف، حتى أنه ربما وقع بعضهم مغشيا عليه من التعب والوقوف لطول هذه الصلاة، وأمر صلى الله عليه وسلم بإطالتها إلى أن يذهب الكسوف. قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا وتصدقوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تصلى الكسوف وأن يطيل الإمام في صلاة الكسوف جاهرا بالقراءة حتى ينكشف ما بالمسلمين من هذا السوء. ولما خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، وقد علم أن بعضهم قال إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فلما علم ذلك فبعد أن صلى قام وحمد الله وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم ذلك, وذكر الحديث. ثم اختلف العلماء في صلاة الكسوف في مسائل, فتنازع العلماء أولا في كيفية صلاة الكسوف, والذي ذكرته في كيفيتها هو قول أكثر أهل العلم, وهو قول أكثر الرواة الثقات الذين رووا أحاديث الكسوف, إنما صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين, في كل ركعة ركوعان. وقد زعم بعضهم أنه جعل في كل ركعة ثلاثا وبعضهم أربعا, ولا يثبت في السنة الصحيحة إلا هذا الوصف. في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلاها في كل ركعة ثلاث ركوعات, وخالفه الثقة, خالف الثقة بعض الرواة في السند ووافق الروايات الأخرى الشاهدة لحديث جابر أنه صلى في كل ركعة ركوعين. فالذي رواه مسلم من حديث جابر ثلاث ركوعات شاذ, بل منكر أو شاذ. على كل, جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته القيمة صلاة الكسوف, جمع فيها جمعا طيبا مفيدا, وبين علل الروايات التي ذكرت ثلاثا أو أربعا أو أكثر, فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف إلا على ركوعين في كل ركعة. فإن قال قائل كما زعم بعض العلماء رحمهم الله, ما المانع أن نقبل هذه الروايات ونقول أن هذا على عدة أوجه حصل؟ الجواب أن سياق الروايات إنما هو في حادثة واحدة, وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلا مرة واحدة في عمره, ولم يثبت أنه تعدد ذلك. ومن نظر في سياق الرواية علم أنها قصة واحدة. والمقصود أن صلاة الكسوف الذي صح فيها هو ما ذكرت, في كل ركعة ركوعان وما خالف ذلك, فإما منكر قد جاء من رواية الضعفاء, وإما شاذ قد جاء من رواية بعض الثقات مخالفا للثقات أو الأوثق. واختلف العلماء هل يجهر الإمام أم لا, وقد بينت ما ثبت في صحيح البخاري أن الإمام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وأطال فيها وجهر بالقراءة وصلاها في المسجد, وصلى معه الرجال والنساء. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن أسماء جاءت إلى الناس في المسجد وهم يصلون, وأمنا عائشة قائمة تصلي, فقالت لها ما الخبر؟ فقالت أسماء لأم المؤمنين آية, ما الخبر؟ فأشارت لها أمنا عائشة إلى السماء, فقالت أسماء آية, أي حصل آية من آيات الله لهذه الصلاة, فأشارت برأسها أن نعم. وبوب الإمام البخاري على هذا فقال في صحيحه صلاة النساء مع الرجال للكسوف, فيشرع للنساء أن يصلين الكسوف كما ثبت مشروعية صلاة النساء مع الرجال لصلاة العيد. واختلف العلماء أيضا هل للكسوف خطبة أم لا، فقال بعض أهل العلم قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه أن النبي خطب، ولكن العلماء اختلفوا هل خطب لأجل مشروعية خطبة لصلاة الكسوف أم خطب لكي يبين للناس خطأهم عندما ظنوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. والأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب ليرد على من زعم أن الشمس قد خسفت لموت إبراهيم. وإذا رأى الخطيب ما يقتضي من المصلحة والبيان أن يخطب فلا بأس بذلك، أو شرع له ذلك، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر عليهم ما كانوا يعتقدونه من أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، بين لهم أنه ينبغي لهم الصدقة وينبغي لهم الدعاء حتى ينجلي ما به. فإذا رأى الإمام من مصلحة الناس ودعت الحاجة لأن يخطب فهذا لا بأس به، يشرع له ذلك. أما أن يجعل من الأمور الراتبة الخطبة لصلاة الكسوف هذا في موضع نظر، وقد زعم بعض العلماء أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، اللهم إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما دعا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم عندما اعتقدوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أطال في الصلاة انصرف من صلاته وقد عادت الشمس إلى حالتها، وفي هذا حجة من فعله وأمره أن الناس يديمون في الصلاة حتى ينجلي ما به. واختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف. الإمام الشوكاني رحمه الله صدر هنا وفي شرحه الحكم بأن صلاة الكسوف سنة مستحبة، وفي شرحه بين وجه ذلك فقال لأنه ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، والفعل لا يدل على الوجوب. قال رحمه الله لأنه إنما ثبت صلاة الكسوف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال والفعل لا يدل على الوجوب، وهذا ذهول ووهم من الشيخ والله يغفر لنا وله، لأنه هو نفسه قد ذكر في شرحه ما أخرجه البخاري من حديث أمنا عائشة فإذا رأيتم ذلك فذكر قال وصلوا. هذا أمر وليس مجرد فعل، قال إذا رأيتم ذلك كذا تصدقوا وكذا وصلوا، وهذا أمر وقد ثبت عند البخاري من حديث أمنا عائشة. والأصل في الأمر الوجوب، والإمام الشوكاني قد ذهب إلى وجوب صلاة العيد واحتج بأن النبي أمر به وأمر بإخراج النساء، والدليل هو الدليل. فما أدري ما الذي حمل الشيخ على ذلك، والذي يظهر أنه لم ينتبه حيث قال إنما ثبت فيها الفعل والفعل لا يدل على الوجوب، لا، بل قد ثبت فيها الفعل والأمر، وقد أخرجه البخاري في الصحيح. ولذا قد ذهب جمع من أهل العلم وهم قلة إلى أن صلاة الكسوف واجبة، وهو اختيار المحدث العلامة الشيخ الألباني، وقد ذهب إلى هذا بعض القدماء من السلف رحمة الله على الجميع، وهذا هو ظاهر الأدلة أن صلاة الكسوف واجبة. وأما ما احتج به جمهور العلماء رحمهم الله من قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم قال له النبي أفلح إن صدق صلى الله عليه وسلم، فقد سبق أكثر من مرة الجواب على هذا الاستدلال. والحاصل أن صلاة الكسوف واجبة، وأنها ركعتان يجهر بالقراءة فيهما، وأنه يطيل في القراءة ويجعل في كل ركعة ركوعين يصليهما في المسجد، ثم يأمر الناس بالصدقة إن احتاج الأمر إلى ذلك، والاستغفار والدعاء حتى ينجلي ما بالناس من البلاء الذي وقع به. كذلك القمر، ما يقوله العلماء في كسوف الشمس هو ما يقوله العلماء أيضا في خسوف القمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر، فإذا رأيتم ذلك، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله صلاة خسوف القمر، واحتج بالحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ثم بعد ذلك اختلف العلماء ما يحصل من الآيات الكونية كالزلازل والبراكين والرياح التي هي من آيات الله، هل يصلى لها كما يصلى لصلاة الكسوف؟ لأن النبي قال آيتان من آيات الله، من آيات الله، إذن فجعل الأمر مرتبطا بحصول الآية، والآية الشيء الذي يجعله الله في الكون، ثم فجأة هذا الشيء يضر الإنسان بلاء من الله واختبارا. فقال بعض أهل العلم يصلى للزلازل والبراكين والرياح وما أشبه ذلك، وقال جمع من أهل العلم لا يصلى، وهو الصحيح لا يصلى لهذه الأشياء. فقد ثبت أن الزلازل حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان على الجبل ورجف الجبل بهم قال أثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وهناك روايات أخرى. المقصود أنه حصل الزلزال ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما صلى لحال الشمس كما جاء في الأحاديث، ولكن إذا وقعت آية غريبة بالمسلمين شرع لهم السجود. فقد ثبت من حديث ابن عباس لما ماتت ميمونة أو غيرها من زوجات النبي سجد، فلما سئل عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم آية فاسجدوا. إذن فإذا وقعت آية فالنبي بيّن فاسجدوا، إذن هذا نص ولا قياس مع النص. العلماء الذين قاسوا الزلازل والبراكين على الشمس والقمر يرد عليهم أولا بعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا بقوله إذا رأيتم آية فاسجدوا. فغاية ما يرى الإنسان من الآيات أن يسجد إلا ما ثبت فيه نص، كما حصل في صلاة الكسوف أو كما نص في صلاة الخسوف أيضا، خسوف القمر. هذا ما يتعلق بالنسبة لصلاة الكسوف. طبعا الناس في كثير من البلاد إلى الآن إذا ما حصل هذا الكسوف يضربون عليه بالطبول، وقد كان هذا من زمن مضى هنا في مصر، يضربون على كسوف الشمس يضربون عليه بأواني البيت حتى ينكشف ما بالناس، وهذا طبعا من عادات الجاهلية ومن عادات الجهل. أعد قراءتك.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان.
قوله هي سنة سبق الرد على هذا رحمة الله عليه.
وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
ومن الأشياء التي تدل على قوة اتباع السنة أنه قد روى عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان. فلما فرغ عروة من رواية الحديث سأله الزهري الإمام الثقة فقال: فإن أخاك، يقصد عبد الله ابن الزبير، لأن عروة تابعي، أخوه عبد الله ابن الزبير صحابي. عروة يروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين. الزهري يسأله: فإن أخاك قد صلاها ركعتين كسائر صلاتنا. فقال له عروة: وانظر إلى الاتباع وعدم المداهنة في الحق. قال: لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة، لم يتعلل بأي علة. نعم أخطأ أخي، خالف السنة، وهذا الذي يخطئ أقل قدرا من المخطئ. المخطئ هو الصحابي، والذي يخطئ عروة. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بركوعين، إذن من قال خلاف ذلك فقوله إن لم يكن معه ما يصح فقوله خطأ. فقال عروة: لأنه خالف السنة. ففيه من الفقه أنه يرد على الكبير وعلى الفاضل بأدب ووقار إذا خالف السنة بأنه قد أخطأ، وليس في هذا غضاضة، وقد كان السلف يفعلون ذلك، وإن كان المخطئ والذي معه الدليل دون المخطئ في القدر والعلم، فإن هذا لا يضيره إذا خطأه بحجة وبرهان كما ترون. نعم.
وأصح ما ورد في صفاتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتفضل والاستغفار.
جاء حديث ضعيف: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها، وهذا إسناد ضعيف منكر أو شديد الضعف إن لم يكن موضوعا. نعم.
وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.
وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار حتى ينجلي ما بالناس. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. تسن عند الجد ركعتان بعدهما خطبة، فتضمنوا الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرضيتهم.
صلاة الاستسقاء وهي آخر صلاة نختم بها كتاب الصلاة، يبقى عندنا صلاة الجنازة، وهذه ستأتي في كتاب الجنائز، لكن آخر شيء عندنا الآن في كتاب الصلاة صلاة الاستسقاء. فإذا أتممنا هذا الباب فقد انتهينا من كتاب الصلاة الذي هو أكبر باب من أبواب الفقه. قال صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، كالاستشفاء طلب الشفاء. فالاستسقاء إذا جد على المسلمين قحوط وامتناع المطر فشرعت لهم صلاة الاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الاستسقاء على أحوال، منها أنه ربما اكتفى بالدعاء، وهذا في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فجاء رجل وقال يا رسول الله كذا وكذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، هلكت الضروع وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله يديه ودعا، قال حتى رؤي بياض إبطيه، قال حتى رؤي بياض إبطيه، أي أنه بالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فما انحطت يداه حتى نزل المطر. فلما كان من الجمعة القابلة جاء هذا الرجل أو غيره، قال يا رسول الله انقطعت السبل وانهدمت البيوت، فادعوا الله أن يرفعه عنا. قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر الحديث. هذه هيئة من هيئات الاستسقاء، أن يكتفي الإمام بالدعاء إذا قارن هذا صلاة الجمعة. ففي صلاة الجمعة إذا جاء الاستسقاء في وقت الجمعة فإنه يدعو الله عز وجل ويدعو الناس أيضا مع الخطيب. فقد ثبت في صحيح البخاري فرفع رسول الله يديه يدعو والناس يدعون معه، وبوب الإمام البخاري على هذا دعاء الناس مع الإمام. وقد سبق الكلام على حكم الدعاء في خطبة الجمعة وتأمين الناس، لكن الذي نقوله الآن شيء آخر، أنه لما دعا وألمت بالمسلمين ملمة وهي مصيبة قحوط المطر دعا ودعا الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم قالوا إذا دعا الخطيب يوم الجمعة فإن الناس لا يدعون معه، لأن الأصل أنهم يسكتون، ولكن هذا الحديث في صحيح البخاري صريح على أنهم يدعون أيضا مع الإمام. ولولا ثبوت هذا لقلنا أنهم لا يدعون، لكن ما دام أنه ثبت فعلى العين والرأس، وكل قول يخالف ما ثبت في السنة فهو مردود على قائله. فالصحيح أنه إذا دعا الخطيب لقصوط المطر فإن الجالسين يدعون أيضا معه. هذه حالة من حالات الاستسقاء. أما الحالة الأصلية والأصيلة لصلاة الاستسقاء فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه واعدهم يوما وأمر أن يوضع له المنبر في المصلى. انتبهوا، عندنا في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء أحكام متغايرة، بعض الأحكام متغايرة. صلاة الكسوف لها هيئة مخصوصة تصلى في المسجد، صلاة العيد في المصلى بغير منبر على الصحيح، صلاة الاستسقاء في المصلى ويخرج لها المنبر. هذا فقه دقيق حتى تكون العبادة على وفق السنة. وأمر في الاستسقاء أن يخرج له المنبر في موضع المصلى، لكن في العيد لم يأمر بذلك. ثم لما وضع له المنبر خطب الناس وقال: أما بعد، فإنكم شكوتم انقطاعنا جذب بلادكم وتأخر المطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في صلاة الاستسقاء أمر بوضع المنبر في المصلى وخطب قبل الصلاة، في الكسوف خطب بعد الصلاة، وفي العيد خطب قبل الصلاة، وفي العيد لم يكن يخرج المنبر، وفي الاستسقاء أمر بإخراج المنبر. هذه الفوارق يقف عندها صاحب السنة بكلمة سمعنا وأطعنا، لا يقول لماذا وما الفرق وكيف، سمعنا وأطعنا. فوضع له المنبر في المصلى وخطب صلى الله عليه وسلم، ثم دعا وخرج متبذلا مستكينا، خرج متواضعا متبذلا منكسرا لله عز وجل، ثم وضع له المنبر فخطب ودعا، ثم طلب رداءه ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، وجعل يمينه على جعل يمين ردائه على شماله وشماله على يمينه، وكان قد لبس خميصة فذهب ليأخذ أسفلها ليجعلها في أعلاه فثقلت عليه، فجعلها على يمينها على شماله وشمالها على يمينه. رف الهيئة انكسار لله أن يغاير في ملبسه ليظهر لله عجزه وضعفه، بخلاف العيد السنة أن يخرج الإنسان بأحسن ما يجب. ثم التفت إلى الناس بظهره واتجه إلى القبلة فدعا، وأكثر من الدعاء. وقد ذكروا في كتب الحديث بعض ما ثبت من أدعيته صلى الله عليه وسلم. ثم نزل من على المنبر وصلى ركعتين كسائر الركعات التي نصليها. وقد جاء وصح عن ابن عباس أنه صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. وجاء هذا عن ابن عباس من وجهين: وجه مجمل قال صلى ركعتين كصلاة العيد، ووجه مفصل صلى ركعتين كصلاة العيد، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. أما الرواية المجملة فإسنادها جيد حسن، وأما الرواية المفصلة فإسنادها ضعيف، وعندئذ الصحيح أن معنى قول ابن عباس كصلاة العيد يعني ركعتين، بدليل قوله فصلى ركعتين كصلاة العيد. والحجة على أنها ليست كصلاة العيد أن الذين نقلوا صلاة الاستسقاء لا يحفظ بإسناد صحيح عن أحد منهم، حسب ما وقفت عليه أنه ذكر أنه كبر 7 تكبيرات وخمس تكبيرات، سوى هذه الرواية الضعيفة المنكرة التي جاءت من طريق بعضهم عن ابن عباس. ودعا عليه الصلاة والسلام حتى أكرمهم الله عز وجل وأنزل عليهم المطر. وفي الاستسقاء ثبت أيضا أن النبي جهر بالقراءة، أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة، ولم يثبت أن النبي جعل لها كلمة الصلاة جامعة. إذن في صلاة الاستسقاء تتقدم الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة، كذلك في صلاة العيد، كذلك في صلاة الكسوف عند من قال بالخطبة. في الكسوف يصلي أولا ثم يخطب، في الاستسقاء يخطب ثم يصلي، في العيد يصلي ثم يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعهم وقال لهم الصلاة جامعة إلا فيما يتعلق بصلاة الكسوف. وصلاة الاستسقاء سنة، لأني لم أقف إلى الآن على حديث صحيح أن النبي أمر به، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني. فالذي يظهر من الأدلة أن العيد والكسوف من الواجبات، وأن الاستسقاء صلاة الاستسقاء من المستحبة. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة إذا أصابهم القحط، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال كانوا إذا قشطوا أصابهم القحط في المدينة قدموا العباس، وقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل بعم نبينا. فكان العباس يدعو فيكرمهم الله عز وجل كما جاء في بعض الآثار. وفي هذا من فقه العقيدة أنه يشرع في الاستسقاء أن يستسقي الناس بأن يقدموا الصالحين منهم وأهل العلم والتقى، لا سيما إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوسل المشروع إنما هو بدعائهم، لأنه لو كان التوسل بذواتهم فإن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فكونهم عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، كان في هذا من الحجة أنه يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين، وأنه يحرم التوسل بذوات الأموات أو الأحياء، فإن هذا من البدع، إذ لو كان مشروعا لما عدلوا عن الأفضل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المفضول وهو عمه العباس. بارك الله.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء تسن عند الجذب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن تسن عند الجذب.
تسن، وافقنا المؤلف على أن الاستسقاء مسنونة مستحبة لأنه لم يثبت بها أمر حسب علمي. نعم.
ركعتان بعدهما خطبة،
هذا في الاستسقاء يقول.
نعم.
ركعتان بعدهما خطبة، لا، هذا في الاستسقاء. الثابت عكس ما قال المؤلف، إنما خطب أولا ثم بعد ذلك صلى. إنما خطب أولا، هذا الذي وقفت عليه وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، إنما خطب أولا ثم بعد ذلك صلى، لكن لم أقف على أنه صلى ثم خطب في الاستسقاء. أهل الحرم يخطبون بعد صلاة الاستسقاء؟ أنا بس أفهم عليه، أنت تقول أهل الحرم في الحرم يخطبوا بعد الاستسقاء، ما أفدتنا بشيء. إذا أردت أن تستدرك وأن تفيدنا ائتنا بشيء ثبت في السنة. واضح كلامي؟ يعني قولك انه في الحرمين يصلون الاستسقاء ثم يخطبون، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. نحن عندنا الان الذي ثبت حسب علمي انه خطب ثم صلى، حتى نقول يشرع الخطبة بعد الصلاة ايضا وان الامر واسع، ائتنا بما يدل على ذلك فننقاد له كرامة ونعمة. أما أهل الحرمين وأهل غير الحرمين فليس أحد في الدين حج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت في هذا الشيء قبلناه على العين والرأس، وإلا الحج فيما ثبت. إيش عندك هنا؟ أيوة أنا بس نظرتي ضعيفة، في إيه؟ أنا مش شايف. أنا تقولي بس وريني عليه فين هو؟
قال النبي يوم الاستسقاء صلى منا ركعتين وبالأذان والأقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه إلى القبلة ورفع اليد ثم طلب.
أيوة هذا الحديث. نعم انتبه. تبارك الله فيك. هذا حديث قال خرج بنا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. قلت هذا الحديث هناك جاء مفصلا، نحتاج أننا ننظر، هي نفس الرواية، نفس هذه الرواية، فلا بد أن نرجع إلى هذه الرواية. الرواية الثابتة الآن عندنا أنه خطب أولا ثم بعد ذلك صلى، ننظر في هذه الرواية إذا صحت على العين والرأس. نعم.
جمهور التهلم بحديث عبد الله بن زيد عن
بإيه؟ فيه ايه؟ فيه
انه هضر ثم انه صلى
هو نفس الحديث بارك الله فيك، هو نفس الحديث، هذا هو نفسه، ولكن هناك بين الراوي أنه على المنبر ثم خطبهم ثم دعا ثم بعد ذلك صلى. إذن لابد الآن النظر في الجمع بين هذه الروايات والخروج بالرواية الصحيحة. ماذا فعل النبي؟ الذي عندي الآن أنه خطب ثم صلى، لا نترك هذا إلا إذا ثبت ما يخالفه بإسناد صحيح. فنظرة إلى ميسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء تسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة، تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرضيتهم.
نعم. بعد ذلك
كتاب الجميع. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
وبهذا وصولنا إلى كتاب الجنائز نقول ولله الحمد والمنة قد انتهينا من كتاب الصلاة الذي هو كما ذكرت أطول أبواب الفقه، فنبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم بكتاب الجنائز، وقد انتهينا الليلة من كتاب الصلاة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ومسألة هذا الحديث اللي ذكره إخواني أنه صلى ثم خطب ننظر إن شاء الله فيه حتى نزداد علما ويظهر لنا الأمر. أما الآن فالذي ثبت إلى هذه اللحظة حسب علمي أن الخطبة قبل الصلاة. نعم. يقول هنا سائل: وردت بعض الآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي في البراكين والزلازل، هل تصح هذه الآثار؟ لا أدري، لا أدري، الله أعلم. عند الشافعي إسناده ما أتيت بجديد. عند الشافعي المهم يصح السند. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الزلزال في وقته إنما عليه الصلاة والسلام بيّن: أثبت حراء، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. واضح؟ والأخذ بالسنة أوجب وأولى. نعم. قال الشوكاني: في السيل الجرار، والظاهر في صلاة الكسوف الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا. هذا كلام في السيل الجرار للشوكاني. فإن كان هذا الكلام كما نقل الناقل من السيل الجرار هذا هو الحق، وهذا اختيار آخر للإمام الشوكاني يوافق الصواب الذي تدل عليه الأدلة أن النبي أمر به. أما كون الشوكاني يقول إذا ثبت الإجماع فإنه يصرف الأمر، نعم لم يثبت إجماع، قد ذكر أبو عوانة وجوب صلاة الكسوف، فما في المسألة إجماع. فالظاهر أن قول الشوكاني في السيل الجرار إن صح النقل هو أوفق بالقواعد من قوله هنا في الدراري. نعم. قال مفتي الديار المصرية بجواز مصافحة الرجل للمرأة لا سيما في العمل. أنا بعض إخواني سألني من عدة أيام، قال المفتي قال هذا، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا كان الله عز وجل أوجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم فلا شك أن المس أشد أبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع الرجال كان يصافح الرجال، وتتم المبايعة بوضع اليد في اليد، ولما بايع النساء قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمبايعة واجبة، ولم تكن تنعقد هذه المبايعة إلا بالتقاء الكف بالكف. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فصفة المبايعة من واجباتها وضع الكف بالكف. فلما ترك مبايعة النساء مع كونه قد وجب على الرجال أن يبايعوه على هذه الكيفية، كان ترك ذلك الواجب بالنسبة للنساء حجة في تحريم مس المرأة، وإلا لما ترك هذا الواجب. مع الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة. والمس التقاء بشرة الرجل مع المرأة، وقد يطلق المس على الجماع، ولكن لكي يطلق على الجماع لابد من قرينة وأن السياق يبين. أما مطلق المس فإنه كما تقرر في الأصول أن الأصل العمل بالمطلق. إذن قوله خير من أن يمس امرأة، كل مس، أي مس يحصل فإنه لا يجوز، مس الزنا أو مس البشر. إذن هذا الذي أمرنا الله عز وجل به وحرمه الله عز وجل علينا بقوله: قل للمؤمنين يغضوا، وبما ثبت في السنة، والله أجل وأعلم.